الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأصبحت مكروبا وأمسيت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا، فإن الله يأتيك بالفرج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. باسم أهالي الصعيد جميعا أرحب بالقدوم المبارك لفضيلة الشيخ المحدث فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، مد الله في عمره، آمين، مد الله في عمره وبارك الله في خطوه، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم أنزل عليه الرحمة في بدنه وفي أهله وولده، وبارك في خطواته ومحبيه وفي كل من أنصت إلى حديثه يا رب العالمين. لا أطيل عليكم، فالجميع في شوق إلى كلام الشيخ ووجهه، فليتفضل مشكورا مجزيا من الله كل خير. ولكن اعلموا إخواني أن الإخوة هنا من قناة الناس والحافظ هم في عمل حتى تعم الفائدة، فيرى إخوانكم في كل مكان، فهم ضيوف عليكم في الصعيد السعيد. مع فضيلة الإمام الشيخ المحدث مد الله في عمره، آمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلقد كانت أمنية لي أن آتي إلى هذا المكان، وقد حاولت عدة مرات أن آتي إلى الصعيد، ولكن كان الطلب يقابل بالرفض دائما. والكلام ذو شجون، فأنا الآن أتكلم عن قصة شاب من أسيوط، أنا لا أعرف اسمه ولا أعلم أهو حي أم ميت، لكن هذا الشاب له قصة معي، وأتمنى أن يكون بين الحضور الآن يسمع كلامي، وله قصة طريفة مفعمة بالمعاني الكبيرة التي يتميز بها كثير من أهل الصعيد. منذ نحو 8 سنوات ألقيت محاضرة سميتها شرطة الموت، وكررت هذا المعنى في عدة محاضرات بعد ذلك، لكن كانت أول محاضرة كانت من نحو 8 سنوات، وأخذت هذا العنوان من حديث رواه الإمام مسلم من حديث أسير بن جابر أو يسير بن جابر، وجهان في اسمه، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس له هجيرا، أي ليس له دأب ولا شأن، إلا أن يقول: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. وكان متكئا فقعد، وقال: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار بيده جهة الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع أهل الإسلام لهم. قيل له: الروم تعني؟ قال: نعم. قال: أن الروم يأتون ليقاتلون أهل الإسلام، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. أنا أخذت الاسم من الحديث. فيتقاتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، أي أن شرطة المسلمين تقتل عن آخرها، والشرطة هنا هي القطعة من الجيش. قال: وفي اليوم الثاني يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. وفي اليوم الثالث يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون فيحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. وفي اليوم الرابع ينهد أن يقوم لهم أهل الإسلام جميعا، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة لم ير مثلها قط، حتى إن الطير ليمر بجنباتهم فلا يتجاوزهم حتى يخر ميتا من نتن ريحهم، ريح الجثث، جثث الروم. فيتعاد بنو الأب بعد ما تنتهي المعركة، بنو الأب اللي هم الإخوة يتعادون، كانوا 100 فيجدون أنه لم يبق منهم إلا رجل واحد، فبأي غنيمة يفرح وبأي وأي مال يقسم إلى آخر الحديث. الروم كانوا ملايين، وقف في مقابلهم قطعة من جيش المسلمين، قطعة، ماتت الشرطة كلها، نعم، لكن لم يستطع الروم أن يتقدموا خطوة للأمام. يبقى انتصروا أم لا؟ يبقى انتصروا. لما تكون قطعة من الجيش تمنع الملايين من الروم أن يتقدموا، يبقى دول شجعان القلب ليس لهم نظير. وفي اليوم الثاني تفنى الشرطة، وفي اليوم الثالث تفنى الشرطة، ولا يستطيع الروم أن يتقدموا خطوة للأمام. على عادة المسلمين إذا تعلقوا بأهداب الدين لا يغلبوا، هم جنس لا يحيا إلا بدين، لا سيما العرب منهم، جنس له خصائص عجيبة تباين خصائص الجنس البشري. ولذلك تجد الرجل الغربي يزني ثم يزني ثم يزني ثم يقوم فينتج، يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر وينتج. الحضارة الآن كلها حضارة غربية، الذين فعلوها وصنعوها بررة أم فجرة؟ لا شك أنه فجرة. طب كيف ارتقوا؟ عندهم المنظومة مختلفة، الزنا عندهم لا يمنع من الإنتاج، إنما الرجل العربي إذا زنى يزني ثم يزني ويبلط في الخط، لا يفيق. إذا شرب الخمر يظل يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ولا يفيق. أنا أذكر قصة رجل من الخليج سنة 75، قرأت الحكاية دي، كان في لندن وفي الإشارة كان معاه عدة رزم من الجنيه الاسترليني، نزل من السيارة وفك الأستك وقام رامي الايه الفلوس في الهواء. فانت عارف بقى كل الانجليز فتحوا الابواب وكل واحد ايه اخذ ما تيسر. فلما سئل عن هذا الموقف قال: اردت ان اراهم اذلة يحنون الرؤوس امامي. أيها الذليل، السيارة التي تركبها من صنع أيديهم، ساعة يدك من صنع أيديهم، قماش بذتك من صنع أيديهم، جوربك الذي تلبسه من صنع أيديهم، نعلك الذي تلبسه من صنع أيديهم، أنت لا تملك إلا جلدك، هذا هو الذي تملكه. فالجنس العربي جنس إذا أغرقته في الشهوات لا يخرج إطلاقا. لقد أنفق العرب 80 سنة من عمرهم في حربين لفحل وناقة، حرب البسوس استمرت 40 سنة حتى كاد العرب أن يتفانوا، وداحس الغبراء استمرت 40 سنة. ليه؟ لأجل فحل وناقة. أنا لا أتخيل أن 80 سنة تضيع من عمر العرب لفحل وناقة إلا أن يكونوا حمقى. وظل العرب هكذا على حاشية الدنيا لا قيمة لهم، حتى بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هؤلاء العرب لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ في سنوات لا تعد شيئا من أعمار الأمم استطاع أن يقيم دولة كاملة، لكن برجال. لما ربطهم بالوحي المنزل من السماء تغيروا تغيرا كاملا وفعلوا ما يشبه الأساطير. أعداؤنا لا يلعبون، عندهم مراكز علمية لتحليل نفسية العرب بالكامل، فعلموا أن أكبر داء يجعلهم يرتبطون بالأرض ولا تقوم لهم قائمة هي الشهوات، فأغرقونا بالشهوات بالأفلام والمسلسلات. حتى أن رجلا من أكابر الكتاب وله صوت رنان وتصانيف كثيرة، قصص ومسرحيات والكلام ده، وكان إذ ذاك وصل عمره إلى 83 سنة، استضافوه في جريدة الأهرام وأنا طالب في الجامعة 76، وكان راجع من باريس. سألوه: ما الذي أعجبك في باريس هذه المرة؟ لم يجد شيئا في فرنسا كلها أعجبه إلا الزواج الجماعي. الزواج الجماعي كل واحد يجيب مراته ويتبادلون الزوجات. طب يا ابن 83 سنة، ها يعني فنيت قوتك؟ الكلام ده يقوله شاب مليان بالفتوة والشبق وشاب بكل شهوة والكلام ده. ده انت 83 سنة، يعني ما بقي في الكرم إلا الحطب كما يقول أهل الشام. مش عاجبك غير الزواج الجماعي؟ بدل ما نقل لنا يقول لنا الميراج والصناعات العسكرية والكلام ده، جاي عايز ينقل الزواج الجماعي. هؤلاء من يسمون أنفسهم النخبة لحد النهاردة، وهم الذين شكلوا ضمائر الأمة في القرن المنصرف. لذا انتقلنا قبل المصانع لحنا صانع البلاد بالكامل استطاع أن تصنع سيارة مشتركة حتى؟ أبدا. طب إحنا شغلتنا إيه؟ بنقفل. هذا اللي إحنا بنعمله، نقفل. يقول لك مراوح نقفلها، عربيات نقفلها، مش عارفين نقفلها، شغالين في التقفيل. هذا اللي احنا بنعمل ولم ننتج. السبب انهم اطلقوا علينا مارد شهد، ظنوا علينا بما يرفعنا. نحن اذا اردنا ان نستمد العزة ان نستمد مرة اخرى يوجد مركب الا الدين. فلما ألقيت المحاضرة وكان هذا الوقت وقت شتاء، وخرجت أصلي الفجر فإذا بشاب ينام أمام البيت، أيقظته عشان أعرف من هو، فوقف فزعا. قلت له: يا ابني انت مين؟ قال لي: انا من شرطة الموت. انا نسيت لبعض اشهر اي من النوم ورايح الفجر في دماغي برضو مش جايبة موضوع شرطة الموت.
أشلاك.
قلت له من أي البلاد أنت؟ قال لي أنا من أسيوط. قلت له متى أتيت؟ قال لي الساعة واحدة أنا كنت قدام البيت عندك. قلت له ما الذي جاء بك في هذا الوقت المتأخر؟ قال لي أنا سمعت المحاضرة وركبت القطر. أنا الذي قلت المحاضرة وحاضرتها، لكن هزني هذا الشاب بعنف وأعطاني دلالات بعيدة على معنى شرطة الموت، وحتى لا يفهم العنوان خطأ ويفكروا أن أنا بعمل فرق انتحارية. ما شرطة الموت يعني؟ أنا بعمل فرق انتحارية. نبهت في المحاضرة أنني أقصد بشرطة الموت رجال العمليات الخاصة أو ما يسمى بلغة اليوم الكوماندوز، يعني لا مستحيل أمام هذه الفئة رجال العمليات الخاصة أو الكوماندوز. وقمت أضفت عشان أوضح الكلام، قلت العلمي حتى يدافع أصلية. كأياميها الجهل عمالين يشتموا في البخاري، يقول لك البخاري في أحاديث مكذوب، مسلم أحاديث مش عارف إيه، يشتموا في الصحابة والكلام ده. وفيها كان المعركة ساخنة جدا بيني وبين هؤلاء. ولا يمر أسبوع وأنا برد مرة واثنين وثلاثة في الدروس والخطب والكلام ده. كانت قضية كنسبة غاية، وأنا لا أستطيع أن أفعل إلا أن أصيب سهامي نحو هؤلاء. فعشان اسمي يفهم خطأ، أنا أقصد رجال العمليات الخاصة العلمية. وقمت قايل كده عشان ما تفهمش خطأ. ليه؟ لأن أحيانا كثيرة بسبب مثل هذه العناوين أو المحاضرات كنت أستدعى ويحصل تحقيق، ومرة تحقيق من بعد صلاة العشاء إلى أن أذن الفجر في حوالي ساعات تحقيق واستجواب والكلام ده. وليه؟ وكان يناقشني ثلاثة في الأول، وبعدين وصلوا سبعة بعد كده لحد ما أتى الجهاز صيا دقائق يكلمني في بعض المسائل والحاجات. فكان في مشاكل بسبب المسألة. فقلت أريد من يحصلون هذا المعنى، يكونون شرطة الموت لا ترجع إلا دارس علاء أصول العربية، أصول الفقه، أصول الحس. ناه لذلك وقيمة كبيرة جدا أهم الهدف لا يكون خلقوا ولا يعرفون كيف يربون. لما أنت تكون بحفظ ابنك القرآن وبدأ كتاب الكلام ده تعال صغير، متى يلعب ولد ده هتعملونه نفسية زي واحد من الإخوان الغلابة المساكين ابنه، يعني كان حافظ أحاديث وحافظ القرآن وبيقول خطب وبتاع، خدوا في بعض القنوات الفضائية علشان يبين موهبة ابنه، استضافوه في القنوات إياها دي اللي انتوا عارفينها، وجابوا طبيب نفسي في الحلقة، طبيب نفسي أمام الرجل المسكين وابنه. قالوا لقد ضيعت طفولتك، تستمتع بطفولته ومتى وعد يقرع عن غلبان بصمجي ما مش عارف يتكلم. لكن احنا لو نظرنا الى، مش هقول الصحابة، احنا جايين للصحابة سنأتي عليه، لكن في ازمان متأخرة اضرب مثلا واحدا لبعض الاباء به. في احد رواة الحديث مشهور بكنيته اكثر من اسمه، عنده اعلى اسناد لصحيح البخاري في زمانه، كان يكنى الوقت هو عبد الاول ابن عيسى. جاءه شاب من كرمان بلد، فقال له يا بني ما جاء بك؟ قال ما كان رحلتي الا اليك، عشان يقرا عليه صحيح البخاري وياخذ اسناد. أبو الوقت وحكى قصته لهذا الشاب يأكر، قال خذني معه وأنا دون ست سنوات لأطلب الحديث معه، مر على الشيوخ ليسمع ولده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يأمر هذا الولد أن يحمل حجرا ثقيلا في كل يد، زي قالب كده، الايد اليمين فيها قالب طوب، الايد الشمال فيها قالب طوب. الولد ده دون 6 سنوات ومع ابيه، ولد اقل من 6 سنوات وشايب قلبين طوب، وابوه كان رجلا طوالا وصفوه بذلك. فتخيل الرجل طويل لما يقوم فاتح رجله عشان يعمل خطوة، ابنه علشان يبقى ما نفس مستواه يبقى ايه بيبقى ان هو رجله صغيرة والتاني رجله طويلة، هي خطوة واحدة منه التاني، فيوم يقول ايه فاتعب اخر، فينظر الي ويقول ما تأخرت اتعبت؟ فيقول فأقول له من خوفي لا، يقول ما يؤخرك إذن؟ فالولد يضاعف الايه السرعة بتاعته. فإذا بدا علي الإرهاق يقول ألقي حجر، بدل ما شايل حجر يشيل حجر، يبص له ما لك أكل؟ يقول له لا. حتى إذا شعر الأب بأن الولد أعيا يقول له ارمي الحجر تاني، ويمشي قباله مع ما فيش في ايديه حجر اهو، بس قوته راحت خلاص. قال اذا خرج عنه وعني على كتف يقول له شيخي تعالى اركب اهتدك، فيقول مع ان اركب في طلب حجر وما رؤية يطبع الذي افتر من عزول كالقطع لا على شيخ مع ابنه عبد الكلام. اليس ابا ككل الاعمى؟ قال ابي المسؤولية هو في ابنه عبد الأول ابن عيسى أبو الوقت، أبو الوقت صار عنده أعلى إسناد في البخاري في العالم، ولذلك المعتنين بالأسانيد والرجال والكلام ده يجدون أبو الوقت في كل أسانيد البخاري تبقى المتأخرة عنه. ده أب ولده. احنا كيف نربي اولادنا اليوم؟ منظومة سيئة جدا. لا اريد ان اعرج عليها الان، لكن ستعلمون من كلامي رب الولد. ارجع واقول اعجبني كثيرا، اعطيته ملاك بره يحضرعي رمى واحد همة وصل للساعة 1 بالليل، نام على باب البيت للساعة 3:30 لحد ما الفجر أذن، والقصة يعني لم تكن بالنسبة له شيئا مذكورا إذا قيس بالهدف الحمية العاطفة التي كانت عنده. أرجو أن يكون من الحضور أن يكون واصلا سيرته على النهج الذي كنت أعطيته له آنذاك. نحن اليوم في مرحلة مخاض في مصر، مرحلة ولادة، وهي ولادة تبدو متعسرة. هل سنفتح بطن الأم لنخرج الجنين، ولا ستلد ولادة طبيعية؟ هل الجنين سيخرج كاملا أم ناقصا؟ أذكى الناس لا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال إلا أن يكون ممن يوحى إليه والوحي قد انقطع. الساعة القادمة غدا نحن لا ندري ما الذي سيجري، ما الذي سيحدث. النهاردة في مصر فتح الباب للأحزاب السياسية، ويستطيع كل واحد أن يؤسس حزبا بمجرد الإخطار أنه يريد أن يؤسس حزبا. يعني أحزاب أكثر من الهم على القلب. هذه الأحزاب كلها وضعت الإسلام كاسم على الأقل، كاسم في برنامجها؟ الجواب لا. ونتكلم على الأحزاب النمطية اللي كانت موجودة والأحزاب التي ستنشأ بمجرد الإخطار أنها تريد أن تؤسس حزبا. فيما عدا التيار الإسلامي عموما يعني أنا بركنه على جنب وبتكلم عن عشرات أو مئات الأحزاب التي ستكون في مصر فيما بعد. في واحد منهم وضع كلمة الإسلام كإسلام في برنامج الحزب؟ الجواب لا. هل الأحزاب ظاهرة صحية؟ الجواب لا. كثرة الأحزاب ظاهرة مرضية. ليه؟ لأن الله عز وجل نهانا عن التفرق والتحزب إلا لحزب الله الحق فقط، ده اللي احنا نتحزب له. كل حزب له برنامج إذا وصل إلى الحكم سينفذه. كأن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولا أنزل كتابا، وحصروا الدين في المساجد، فإذا فارقت المسجد وخرجت من عتبة المسجد حكمك القانون وليس الإسلام. فلا ندري المرحلة القادمة كيف تكون. وهذه الجامعات مفتوحة على مصراعيها، كل جامعة كل يوم فيها واحد بيدعو إلى حزبه، واحد بيدعو إلى الاستراتيجية بتاعته وإلى آخره، وكلهم يراهن على الشباب، كله عايز يخطف قلوب الشباب ويخطف عقولهم. أنا أقول الآن موقفا لسبعين شابا في أول الإسلام، لأننا نريد مئات أو ألوف النسخ من هؤلاء. إذا وجد فينا أمثال هؤلاء نستطيع أن نتقدم الأمم في سنوات معدودات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والبزار وغيرهم وسنده صحيح، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين يتتبع الحاج في الموسم وفي مجنة وعكاظ أسواق، يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا، ويمشي بين رحالهم يشيرون إليه بالأصابع أي احتقارا له، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك بأبصارهم ينظرون بطرف أعينهم احتقارا له. قال: حتى بعثنا الله له من يثرب فأتمرنا واجتمعنا وقلنا: إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ هي دي الشرارة التي بعثت هؤلاء الشباب. إلى متى يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ قالوا: ائتمرنا وأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن موعدنا في الموسم في شعب العقبة. فلما التقينا كان معه عمه العباس ابن عبد المطلب، فلما رآهم العباس قال: يا ابن أخي، أنا ذو معرفة بأهل يثرب، أنا لا أعرف واحدا من هؤلاء، هؤلاء أحداث، أحداث يعني شباب صغير، ليس فيهم واحد كبير له حشمة محترم معروف. قال: فقلنا يا رسول الله جئنا نبايعك وكنا 70 رجلا، جئنا نبايعك، علام تبايعنا؟ قال: تبايعوني. خلي بالك بقى من الكلام، لأننا نحتاج إليه الآن. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى دي كام؟ 3. وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، هذه 4. وعلى أن تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه نساء أزواجكم وأبناءكم وأنفسكم ولكم الجنة. قال: فلما أردنا أن نمد أيدينا، وهي بيعة، أمسك أسعد بن زرارة وكان أصغر واحد في هؤلاء 70، أمسك بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجه خطابه إلى أصحابه بقية 70. قال لهم: يا قوم، والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني أن تقاتلكم العرب، العرب كافة، وأن تعضكم السيوف، وأن يذهب خياركم، فإما إنكم قوم تخافون من أنفسكم خيفة أو جبينة فدعوه، وإما أن تصبروا على مفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف وأن يذهب خياركم فخذوه وأجركم على الله. إذن هو يحذرهم، يريد أن يقول: إذا كنتم رجالا حقا وعلى قدر هذه البيعة وعلى استعداد أن تتحملوا متاعبها، وأنتم حدثاء الأسنان، شباب صغير، ليس فيكم رجل من الوجهاء الكبار تستندون إليه أو يحميكم، إذا كنتم هكذا تحتملون بايعوه، وإذا خفتم أن تبايعوه فيحصل لكم ما ذكرت، يبقى خلاص اتركوه فهو أعذر لكم. فقالوا له: نح يدك يا أسعد بن زرارة، أو قالوا له: امط يدك، فوالله هذه بيعة لا نذرها ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا نبايعه بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. الإسلام لم يرتفع إلا بأمثال هؤلاء. ودائما الفتوة تجدها عند الشباب، لكن ليس عند الشباب خبرة، فليأخذوا من عقل الشيوخ وتجربتهم، فيكون عقل للشيخ يكون الساعد للفتى. لا، حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى أهل الكهف، قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
اتق الله حيثما كنت. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وسيئة الحسنة خالق الناس بخلق حسن.
الفتنة أشد من القتل. حافظوا على مصر. أرقام في القرآن. والآخرة. كلمة الدنيا تكررت 115 مرة، وكلمة الآخرة تكررت 115 مرة. لا لافتعال الأزمات في مصرنا الحبيبة، لا للفتنة الطائفية.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، كان في الصحابة أعاجيب. أنا لو قلت لكم جميعا، لو إن رجل أراد أن يذهب إلى دولة غربية، يروح بريطانيا، يروح فرنسا، يروح ألمانيا، أمريكا، وأراد أن يتعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الروسية، أي لغة من اللغات، ويصير كأنه واحد من أهل هذه اللغة، يأخذ كم سنة؟ سنتين؟ ثلاثة؟ خلي بالك إن اللغة، أي واحد غريب عن اللغة لم ينشأ فيها، لابد أن يظهر لأهل البلد أنه أجنبي، مهما كان ماهرا، لأن أهل البلد لهم لكنة، اللكنة دي تكون مفهومة عند أهل البلد. فمهما كان ماهرا، لابد يتعرف أن ده غريب أجنبي. فلو أن رجلا أراد أن يكون واحدا من أهل البلد وينطق اللغة بطلاقة، في الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله الإمام أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت، قال له: يا زيد، تعلم لغة يهود، فإني أخشى عليهم أخشى على كتابنا منهم. قال زيد: فحذقته، أي حذقت لسان اليهود، كأنه يهودي، في اللغة تربى في وسط اليهود. يقول: فحذقته في 15 يوما. هل تصدقون هذا؟ رواية الترمذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم السريانية. حافظ ابن حجر يقول رواية فيها العبرانية ورواية فيها السريانية، لا مانع أن يكون تعلم اللغتين جميعا لاحتياج إحدى اللغتين إلى الأخرى. يعني في 15 يوم، في نصف شهر، زيد بن ثابت صار يتكلم بنفس لغة اليهود وبإتقانهم. 15 يوم؟ نعم. ليه؟ السبب الأول أن الله عز وجل أيده، السبب الثاني المباشر أنه قال: إني أخشى على كتابنا. يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو إني أخاف على القرآن حتى لا ينام زيد. لو أنني قلت لكم يا شباب الأمة إننا نخشى على سنة نبينا، لأن القرآن محفوظ، وطالما حفظ النص يبقى احنا حتى لو حصل تحريف للنص سنجد من يفسره تفسيرا صحيحا، بخلاف ما إذا حرف النص. التأويل ممكن نعارض التأويل ونرده، لكن لو النص نفسه حرف ما الذي في يدي حتى يكون الفهم صحيحا؟ لا. وكل الله عز وجل التوراة لليهود فحرفوها، وكل الإنجيل للنصارى فحرفوه، فلم يكل القرآن للمسلمين. ولو وكله للمسلمين لوجد فيهم من يحرفه، كما فعلت الأمم السابقة. واحد علماني في برنامج تلفزيوني بقول له ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الرمز، فالرجل الثاني قال له ما فيش حاجة في القرآن اسمها سورة الرمز، قال له أنا أريها كده سورة الرمز، وفاتح المصحف لأنه مش حافظ وعمال يقرأ، قال له دي اسمها سورة الزمر. يعني واحد مش عارف النقطة رايحة فين، عمال يقول سورة الرمز، وهم دول أكثر الناس كلاما للآن. تفتح القناة الفضائية كل واحد خامل لا قيمة له، بينفذ المثل سامح الله قائله، إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم، بس واحد ملوش قيمة يشتم واحد مشهور خلاص يبقى كده اتشهر هو كمان. فيجي يطعن على صحيح البخاري ويطعن على صحيح مسلم ويقول لك ده حديث مكذوب وده حديث مش عارف ايه، ولا يحترمون التخصص في الدين. انما اذا اتكلمت انت في الطب مثلا يقول لك لا مؤاخذه انت بتتكلم في الطب ليه، حتى لو كان كلامك صحيحا. يعني انا عندي ثقافه طبيه، لكثير من اخواني اساتذه في كليه الطب واخواتي دكاتره والكلام ده، وانا كنت نفسي ابقى دكتور وادخل كليه الطب، لكن بقيت دلدول ودخلت كليه الالسن. هي دلوقتي من كليات القمه صحيح، بس في زماننا ما كانش لها قيمه خلاص. فعارف معلومات طبيه كثيره واقدر اتناقش، ولما بعد ما اسجل كليه الطب لما يقول الجمله انا بكملها لي، يقول لي بالظبط زي ما انت بتقول، ومع ذلك لا يجوز لي ان اتكلم في الطب ببساطه شديده. اكلم عوضين وعتريس، وانا ما اقصدش الاسماء يعني، ماشي ان جماعه البصمجيه اكلمه معنى العليم واستاذ العالمين وبتاع والكلام ده ماشي، لكن ما ينفعش اجي في وسط دكاتره اساتذه كل طب واعمل فيها بتاع. ها لا، دول عندهم بجاحه وعندهم قله حياء، وليس في وجوههم قطرة ماء. لما يطلع يتكلم عن صحيح البخاري يقول لك الحديث ده مكذوب والحديث ده مش عارف ايه والكلام ده. طيب لما مصادرنا الأصلية تبقى مكشوفة الحدود، ايه النتيجة؟ نتيجة انك بعد ذلك حتى ترجع، هي دي المصيبة. فمصادرنا الأصلية معرضة للخطر، وأنا أقولها بصراحة وقد قلتها مرارا قبل ذلك، لكن أقولها الآن لأن جد على الساحة جديد وألوف الشباب انضموا إلى الحركة الإسلامية العلمية وبدأوا يفتحوا أذهانهم وبدأوا يستمعون إلينا والكلام ده. فأنا أكرر الكلام أقول لو أن بلاد المسلمين احتلت كلها لم يبق منها شبر، هذا أهون ألف مرة من أن يسقط صحيح البخاري. لأن صحيح البخاري هو ديننا، أرضنا يمكن أن نحررها، ممكن نقاتل إلى آخر نفس ونطرد العدو من الأرض. لكن إذا سقط كتاب مثل البخاري، ما هي مغبة هذا السقوط؟ أن يسقط دينك، ولا عوض عن هذا الدين. والغريب يا أخي إن الإمام البخاري هو الوحيد الذي نال كل هذا القسط من الهجوم، مع أن الحديث ممكن يكون رواه مسلم وبقية الستة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ويكون أحمد رواه كمان، وأصحاب المسانيد رواه، ها ممكن حديث يكون متفق عليه مش في الكتب الستة بس، لا وفي المسانيد كمان، يوم يا أخي ما يتكلموش إلا في البخاري الواحد. سمعتم حد يتكلم في الإمام مسلم؟ سمعتم حد يتكلم في مسند الإمام أحمد؟ مع أن الحديث في مسلم برضه، فكان على الأقل يا أخي تأخذ مسلم في السكة، ما هو رواه هو كمان. لماذا البخاري وحده دون بقية الكتب؟ لأن البخاري رحمة الله عليه أسس كتابه على أقوى الضوابط العلمية. الأمة دي مش مجموعة من الخراف عشان يبقى كتاب البخاري في كل هذه الموضوعات والأكاذيب، وتمر 1400 سنة والأمة كلها غافلة نائمة لا تعرف إن الأحاديث البخاري في حديث موضوع، حتى يأتي كسير وعوير وثالث ما فيه خير يجي يقول لك البخاري في أحاديث موضوع. طب والأمم دي كلها اللي مر على صحيح البخاري وفيها ناس برضو بداء المنافسة والأقران والمعاصرة حريص أنه برضو يفطس البخاري، ما عرفش يعمله لأنه احترم عقله وعرف أن الناس لو تكلموا فيه لأسقطوه. والبخاري نفسه أخذ ما يشبه القدسية، لدرجة أن بين العوام لو واحد قال كلمة غلط يقول يا أخي غلط، يقول احنا غلطة في البخاري. لا ايه غلطة في البخاري؟ لدرجة أني مرة سمعت الشيخ كشك الله يرحمه يقول واحد تقدم في الصلاة بيصلي وبعدين ايه بيقرأ في صلاة المغرب إلهكم التكاثر، فواحد رد عليه ألهاكم، هو إلهكم التكاثر وهو كده لأنه واخد القرآن من أراه كده إلهكم التكاثر، يبني ألهاكم، لا إلهكم ألهاكم، خلاص بقى الصلاة هتبوظ اهو، خلصوا صلاة يا ابني جبت إلهكم من ايه؟ ده هي ألهاكم التكاثر. قال له يا أخي احنا غلطنا في البخاري. قال له يا ابني القرآن، ها يعني شوف المسألة، يعني كلمات دارجة حتى على اللسان، احنا غلطنا في البخاري. اذا لم يأخذ البخاري هذه المكانة الا بتواتر شهادات اهل العلم ان هذا هو اجود كتاب على وجه الارض بعد القرآن. مش معنى انه اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل انه زي القرآن ما فيهوش غلطة، لا ابدا. البخاري في احاديث العلماء مختلفين في الصحيح، بس من الذي يستطيع ان يفصل فيها؟ هذا الاعور، ها اللي بيفكرني بصاحبه الاعور ايضا، كان عنده بغبغان اعور فجاي يحط البغبغان في القفص ام حطه بره القفص، قال البغبغان يهرب ام داخل القفص، ها. فلما يكون واحد زي ده ياتي على استعصى بعضه على أكابر أهل العلم، حتى قال الحاكم النيسابوري الذي وضع كتاب المستدرك على الصحيحين إن تراجم البخاري حيرت العقول، إن تراجم البخاري حيرت العقول، ليه؟ كان غواصا على المعاني، وكان شغل الأئمة زمان وعلى سيما البخاري بالشفرة، لا يسلس البخاري قياده لغبي ولا لنصف ذكي، بل لا يسلس قياده إلا لرجل في غاية الذكاء. فالأحاديث الموجودة في البخاري جمهور متونها صحيحة، لكن الكلام بيبقى في الأسانيد، وده بيبقى له أصول وما ينفعش يتناقش فيها إلا أهل العلم، لأنهم لن يفهموا هؤلاء إطلاقا مقصد البخاري الموضوع. لكن هو أصح كتاب. هتقول الغلط في البخاري بنسبة 2% 3%، أصح كتاب بعد البخاري مسلم مثلا هتكون نسبة الغلط فيه 5%، و95 صح. فأنا عندما أقول أصح كتاب مش معناه أنه زي القرآن، لا، ما فيش سن أنا تحط سن ألم، لا، تقدر تحط سن ألم وتقدر تعترض. والدار قطن لعطت معروفة، والإسماعيلي في المستخرج على البخاري لعطت معروفة، أبو علي الغساني والجياني، في حاجات بس أهل العلم فقط هم الذين يعرفونها. فالنهاردة لما أجي أقول لك إن البخاري يهاجم، ماذا أنتم فاعلون يا شباب؟ قبة السنة الآن تهاجم، ماذا أنتم فاعلون؟ هل تفعلون كما فعل زيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المعونة على قدر المؤنة، على قدر همك. الدين ده يحتاج إلى فدائيين ينبذون ما يطمح إليه غالب الناس، ويتعلمون ويثابرون في التعلم ما يشتهيه غيره من الناس، عايز يتزوج وعايز شقة وعايز سيارة وعايز عمل مش عارف. لا، نحن نريد رجالا للعمليات الخاصة اللي هم الكوماندوز، يكف التراب ويأكل ورق الشجر حتى يستقيم عوده، حتى ندافع عن مصادرنا الأصلية. هذا هو الذي نحتاج إليه، وهذا هو الذي كنت عنيته قديما بمعنى شرطة الموت. حتى أنا فكرت لما افتتحنا قناة الحكمة أعمل البرنامج باسم شرطة الموت، خفت الفهم غلط، بقول لك بس ده على التلفزيون كمان ودعوة إلى الفرق الانتحارية، فسميت البرنامج بتاعي حرس الحدود، قلت أسميه حرس الحدود. فبعد ما سميته خفت يفكروا ان انا تبع فريق كوره بتعود. ها، ما انت ما تعرفش القصه ماشيه ازاي، بس قلت خلاص حرس الحدود، يبقى احنا واقفين على الحدود وبنحمي ايه الحدود بتاعتنا والكلام ده. فالذي اريد ان انبه عليه يا شباب، وان ضمائر الامه تخط بايدي شبابها ودمائهم، نحن في مرحله الحمد لله في انفراجة، ولكن لا ندري غدا ماذا سيجري. كما قلت لكم أذكى إنسان في العالم لا يستطيع أن يتنبأ ما الذي سيجري، لكن إحنا بنأخذ الأسباب. أنا سألت بعض الإخوة القائمين على الدعوة، وعلى فكرة أنا مثلا المكالمات التي تأتيني 60% من المكالمات التي تأتيني من الصعيد، وترتيب المحافظات كالآتي من حيث كثرة الاتصالات: أسيوط رقم 1، قنا رقم 2، أسوان رقم 3، سوهاج رقم 4، وبعدين تأتي المنيا وبني سويف والفيوم، هكذا بالترتيب. فالأسئلة التي تأتيني كثيرة جدا من أسيوط، لا سيما من البنات اللي بيعلموا العلم، كثرة ملفتة. فأنا سألت الشباب، قلت لهم يا شباب من رأسكم في أسيوط؟ قال والله احنا كلنا في حدود 30 سنة، 35 30ات يعني. قلت لهم ليس يعني فيكم شيخ كبير حتى شاب رأسه بحكم السن يمكن أن تجتمع عليه؟ قالوا لا. أحزنني هذا كثيرا، لأن عالم الشباب محقور كما قال ابن المبارك، طاع طول ما انت لحيتك لسه سودة يبقى انت عيل. ما الناس كده، لكن الحيل بيضت يا مولانا يا فضيلة الشيخ، طالما لحيتك بيضت انا مش عايز حد يروح يوم عملها دقيق ولا حاجة ها، ويبقى ابن دقيق العيد ها، ابن دقيق العيد من قوس ها. وهذا الصعيد طلع كثير يعني من أهل العلم الفضلاء والكبار يعني. فإذن يبقى لابد أن يكون في أرضية مرجعية، ولا يخرج الشباب من أيدي علمائهم. ده اللي أنا عايز أنبه عليه، لا تخرجوا من أيدي علمائكم. عارف الصعيدة دمهم حامي وعندهم حمية والدفاع والكلام ده، لا، أنتم علماء الزموا أهل العلم. زمان لما احنا ابتدينا الدعوة في سنة 75 وأنا طالب في ثانوي ولسه هعدي جامعة، لم يكن لنا شيخ، واتعلمنا عمل أبو دراع، يعني على دراعي على في الناس وهابروا فيا واطقش فيهم يطقشوا فيا، اتعلمنا بالجهد وتعلمنا بالمشقة. وكان في أشياء ما كناش فهمنها، وأنا أعترف بهذا، عشان كده عايز شبابنا يتعلم. يعني لما أحببنا مثلا أن نحيي سنة المغرب القبلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. أنا قريت الحديث ولم أرى إطلاقا لمن شاء دي. وكنا حاضرين عند شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي ودرس في اصول الفقه كده، واتكلموا وعارفين ان الامر فكلمه صلوا امر، يبقى اذا ركعتين قبل المغرب ايه؟ واجبه. والعالم عندنا في البلد يقول لك المغرب غريب، وقال صلى الله عليه وسلم المغرب جوهره فالتقطوها. انا ما اعرفش جايبينه منين، حتى كتب في حدود علمي كدابين نفسهم ما عملوش الحديث ده. احنا حبينا نعمل فصل نصلي بناس واذن تبعي، كان كده في تاني اعدادي، فاتفقت عشان نقيم السنه رغم انوفهم جميعا ان انا هقفل قبله يا ابني، اولا هقول الله اكبر عشان يقول لي اقف. اكلنا احنا وانا مستغرب، بدل ما انت قاعد تشتمني على طول صلي لك ركعتين ولا ركعتين. بل والله احيانا يرمونا والله قرنا في الجامع كمان الله يرحمه، قال يعني حتى افترى يعني حتى الشيء مستني يصلي خلي النفوخ يعني. طيب انا لمن شاء دي ما خدتش بالي منها خالص. جينا بقى على تحريك الاصبع، فانا بحرك الاصبع ارى النزيه كان لا لا، في كثير من المشايخ يرى شهاده ان هي الاشاره فقط دون التحريك وطرق الحديث وحرك ما تفضى بها، لكن هي عيني لا تجاز، فأزال أحرك لحد النهاردة. بس كنت أنا بأحرك بطريقة معينة. لما رحت للشيخ الألباني رحمة الله عليه وصليت جنبه فشفني بحرك فاستغرب، قال لي من أين أتيت؟ صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا لا أقول بهذا، أنا شفي في عقلي أقول كيف أعمل كده. لا شيخ، قال لي لا، انا ده اسمه خفض ورفع. اسمه ايه؟ خفض ورفع. والحديث قال يحركها، فانت زودت على المعنى. قلت له احرك ازاي؟ قال لي تثبت اصبعك ناحيه وتحركه في مكانه هكذا سريعا ولا تصرفه عن القبله، يعني حتى ما تعملش كده، كده خفض ورفع، لكن انا بقولك يحركها يبقى تعمل كده. فانا بقى ايه على قديمه كنت ايه اعمل كده. فطبعا اللي بيصلي جنبي راجل فلاح، واللي بيصلي على شمالي يميني فلاح وشمالي فلاح من العزبة بقى من عندنا. فهم كالعادة يرفع في اشهد ان لا اله الا الله، حاطط ايه صباع وخلصنا. لا هو شايف انا طول الصلاة اعمل ايه اعمل له اما خلص الصلاة بتردد. قلت له انت بتستهزئ بالسنه؟ دي سنه النبي، كيف تستهزئ بالسنه؟ وهو بيقول ايه طم ولخبط الدنيا. جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة تكون في وتر من الصلاة، يعني في الركعة الأولى وبعد الركعة الرابعة من صلاته يعني على حاجة سخنة بقى على طول هتعطوه بعد الركعة الأولى. هذا الناس بتقوم أيمن للرف وبعدين أقوم إيه، فاللي جنبي سرحان فيقوم قايم يلاقيني لسه قاعد، يقوم قاعد أقوم أنا قايم، ها فيقوم هو قايم بس بطريقة إيه لا إرادية كده زي المفزوع، يبقى كأنه مش مركز في الصلاة، يعني أنا كده فضحت إنه مش مركز في الصلاة. بعد الصلاة لازم تحصل خناقة بينه وبينه، وأنا متمسك إن دي السنة ولا بد من إقامة السنة ومش عارف إيه الكلام ده. وكان من الممكن جدا إن إحنا نورر المسألة لو كان لنا حد يرشدنا كيف نعامل الناس. ما عرفناش الكلام ده إلا بعد ما درسنا عند بقى الشيوخ وكبرنا بقى في السن شوية وعرفنا الدنيا ماشية إزاي. أنا حليت مشكلتي مع الناس بإزازة عطر ورد، تعرف الإزازة الموبيلية دي، كان زمان فيها ورد ومسك والكلام ده، كانت الإزازة بحوالي 15 قرش أنا زاك، لكن كانت جميلة وكده. بعد ما تعلمنا إزاي أنا نعامل الناس في الكلام ده، كنت أخذ الإزازة العطر معايا وأنا الإمام بتاع المسجد، فقبل ما أصلي أقوم واخذ الصف من أوله، افتح ايدك وابتدى عطرهم ايه كلهم، وبعدين اتقدم واصلي. لدرجه ان لما كنت اقول استقيموا ارحمكم الله يوم عاملين لي كده، ها انت بتشحك يا ابني ولا ايه، عايز حسنه ولا ايه؟ اتعودوا ايه ان ايه يبقى على طول، لان اول ما تضير لهم كده يبقى خلاص، يبقى انا ايه اشغل البلي تمام. نسيت مرة أجيبها، رجعت البيت جبتها، لأن في واحدة كانت من أرحامي ربنا يرحمها، كانت تبعت ولادها الجامع مخصوص علشان يحطوا عطر وهي تقعد تشم في إيديها، ست فلاحة يعني. حليت مشكلتي مع الناس كلها بالإزازة ال 15 قرش، وعرفنا كيف نصل إلى قلوب الناس. النهاردة الحمد لله في يعني خير، وعندكم مشايخ على الأقل تستطيع أن ترحل إلى أي بلد، تستطيع أن تلقى أي شيخ، ممكن تشوف شيخ التلفزيون، ممكن همتك تعلو شوية تروح أي محافظة محافظات تلقى شيخ من الشيوخ، يعني ليس عندكم ذكر والفقر الأدبي الذي كان عندنا قديما. لا أريد يا أخوانا أن ننبه، هناك أناس كثيرون يريدون أن يسرقوا عقولكم وقلوبكم، فاحذر. وكل شيء أرجعه إلى القرآن والسنة، فهو مصدر عزنا. قال الله عز وجل أجيبوا للرسول أدعى لما يحييكم، فحياة القلب في الوحي. طيب إذا أعرض عن هذا الوحي إيه النتيجة؟ ترك الاستجابة للوحي يحول بينه وبين قلبه، لو حتى حاول يرجع بقلبه ما يعرفش. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأختم بالحديث الذي رواه الشيخان وهي من أجله عنه، أنه كان جار لهم أنصار أرض، أرض ذي العالي، أرض الأنصاري منخفضة قليلا، أراد الزبير أن يسقي أرضه، أصر الأنصاري أن يسقي قبله. طيب لكن في مواتير ولا كان في بتاع ولا الكلام ده، فالماء إذا جاء بتستوعبه الأرض المنخفضة، طب وأرض الزبير اللي في العالي لن يصلها. فالمهم اشتقصنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسقي وأرض الماء إلى جارك، قال اسقي يا بير ثم أرسل الماء إلى جابر فطيب الأصابع. شكت عمتك حكمت له لأنه سقي زبير ماء الماء. قال الزبير: فلا أحفل وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. فذكر راحل نفى الإيمان عمن من النبي صلى الله عليه وسلم واحد كفيما شجر بينهم ثم يجدوا حرجا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الحق عليه وهو فرح وصدره منشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لغيره عليه بالحق. أكمل هذه الثلاثة فقد استأل الإيمان. أريد أن ننبه أخيرا، الجامعات مفتوحة الآن لكل التيارات السياسية ولكل من يعرض استراتيجيات وإيديولوجيات والكلام ده هو. فقولوا كما قال سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال، أو فعلا لا يرفع له رأس وينبغي أن ينبذ. تكمل معكم نماذج يصلح أن نطلق على سلم أو من القرون التي جاءت متأخرة عنهم. وأنا أكرر ارتباطي وسروري بأني صافحت الله مرات ومرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.